الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته التحقيق والإيضاح: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل من بيان حكم زيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان الآداب والمستحبات التي تشرع عند زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى بيان ما يقع من كثير من الجهال من المخالفات الشرعية والأمور المنكرة عند قدومهم إلى المدينة أو داخل المسجد النبوي أو عند قبره صلى الله عليه وسلم. واستفتح هذه المخالفات ببيان حكم التمسح بالحجرة وتقبيلها والطواف بها، ومراده بالحجرة هنا هو قبره صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك خارج المسجد في زمن وفاته وما بعد ذلك، ثم بعد ذلك بزمن طويل أدخلت هذه الحجرة في المسجد النبوي فسميت الحجرة، وهي قبره وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. ولا شك أن وبين الشيخ رحمه الله أن هذا يعني التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها بين أنه بدعة منكرة، قال: وهذا لا شك أنه بدعة منكرة، وهو كذلك، فهو من البدع التي أحدثت في أزمان متأخرة. ولا شك أن التمسح بالحجرة أو التمسح بشيء من أعمدتها أو غير ذلك أو كذلك تقبيلها، كل هذا من وسائل الشرك المفضية إلى الشرك عياذا بالله، فهو وسيلة إلى الشرك. وأما الطواف بالحجرة فهذا شرك أكبر عياذا بالله، فهو من قبيل الطواف ببقية القبور، فهذا يوجب الخلود في النار ويوجب كذلك حبوط العمل. فالقصد أن الشيخ رحمه الله نصح العباد ونصح إخوانه المسلمين وبين أن هذه الفعلة منكرة، فيحرم على المسلم إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه الأمور المنكرة. وتقدم لنا في اللقاء الماضي أن المشروع في حق المسلم عند قدومه إلى المدينة أن ينوي بذلك زيارة المسجد، ولا ينوي بذلك زيارة القبر أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه بهذا قد شد الرحال. والنبي تقدم لنا في اللقاء الماضي نهى عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال: لا تشد الرحال، وفي لفظ قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. فهنا الاستثناء عام، والمعنى أن الرحال لا تشد إلى موضع كان إلا إلى مسجده، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فشد الرحال لأجل زيارة القبور أو لأجل الصلاة في مساجد أخرى غير هذه المساجد الثلاثة، كل هذا محرم ولا يجوز، خلافا لمن قال به من بعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله، فإنه لربما قال به بعض الفقهاء ممن تأخرت أزمانهم كبعض الفقهاء على مذهب أبي عبد الله الشافعي، وهكذا كغيره ممن قال به، وهكذا ممن قال به من الفقهاء على مذهب مالك أو على مذهب أحمد أو على كذلك مذهب أبي حنيفة، كل هذه أقوال ضعيفة، إنما حدثت بعد تطاول الزمن، ومن كان على طريقة السلف كالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن سار على طريقتهم من تلامذتهم فإنهم لا يقولون بهذا، إنما يقولون تسن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم نقلا عن الأئمة الأربعة ولا عن سلف الأمة الصالح أنهم قالوا باستحباب زيارة القبور، إنما من تأخر ممن قال بها من الفقهاء وغيرهم. والمعول عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الصحابة الأبرار، فلم ينقل عنه أنه شرع أو دعا إلى زيارة قبره، بل إن المنقول عنه هو التحذير من ذلك، التحذير من جعل قبره عيدا. وبين هذا وبين أن هذا من صنيع اليهود والنصارى، قال ألا فلا تجعلوا قبري عيدا، فتكرار زيارة قبره وأشد الرحال إلى ذلك قد يكون داخلا في هذا. أما زيارة القبر لأجل التبرك عياذا بالله أو نحو ذلك فهذا من وسائل الشرك، وربما يصل إلى الشرك الأكبر كما تقدم قبل قليل من عبارة الشيخ، وهو الطواف بالحجرة، لأن الطواف بالحجرة هو طواف بالقبر عياذا بالله، والطواف بالقبور من صور الشرك التي توجب الخلود في النار وتوجب حبوط العمل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره.
نعم، هذه هي المخالفة الثانية، وهذا هو الأمر الثاني الذي يستنكر على بعض الجهال، وهو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار قبره شيئا من حاجاته، أو يسأله مثلا شفاء مرضه أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر، فهذا هو دعاء الأموات الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في تحذيره وسد كل طريق يفضي إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلق جميع أبواب الشرك وجميع وسائل الشرك، وبين هذا أشد وأتم بيان عليه الصلاة والسلام، وفي آخر عمره في ساعة وفاته بالغ في هذا أشد البيان، وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، وفي لفظ قال مسجدا، يعني من كثرة الزيارة وفعل الأمور المنكرة عنده. فمن طلب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره شيئا من هذه الحاجات كشفاء المرض أو نحو ذلك، أو سؤاله أن يرزقه الله ولدا أو نحو هذا، كل هذا شرك، والشرك ظاهر، الشرك يوجب حبوط العمل. والله جل وعلا يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا أشرك مع الله شركا أكبر فإن هذا يوجب أمرين عظيمين: الأول الخلود في النار، يوجب الخلود في النار عياذا بالله، لقول الله جل وعلا: إذا مات عليه، يوجب الخلود في النار إذا مات على شركه وعلى كفره، أما إن تاب تاب الله عليه. والدليل قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. الله قال: خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والأمر الثاني يوجب حبوط العمل، الله قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا ارتكب المسلم شيئا من الشرك الأكبر صورة من صوره ونوعا من أنواعه فإنه يقع في هذين الأمرين العظيمين: يحبط عمله وهكذا يخلد في النار عياذا بالله إذا مات عليه. أما إن تاب فإن الله يتوب على من تاب، والإسلام يهدم ما كان قبله، وهكذا التوبة تهدم ما كان قبلها، فمن تاب تاب الله عليه. الكلام هنا في من استمرأ هذا العمل واستقر عليه عياذا بالله. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين الصورة الثانية من المخالفات التي تقع من بعض الجهال عند قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
نعم، يعني هذا هو معنى شهادة التوحيد. وتقدم أن هذه الشهادة هي أهم أركان الإسلام، فلا يصح عمل إلا بتحقيق هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وهو الإخلاص، والثانية شهادة أن محمدا عبده ورسوله وهي المتابعة. فلا بد لهذين الشرطين عند كل عمل، عند كل عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تخلص العمل يكون خالصا لله، فإذا صرفت منه شيئا لغير الله وقعت في الشرك عياذا بالله. فالدعاء عبادة، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فإذا صرفت شيئا من هذا الدعاء فإنك وقعت في الشرك وخليت بالشرط الأول وهو الإخلاص. فإذا دعوت ميتا من الأموات في قبره، النبي أو غيره من الأموات، أن يقضي حاجتك أو أن يشفع لك أو أن يرزقك ولدا أو نحو هذا، كل هذا من صور الدعاء، فهذا يصرف لله وحده سبحانه وتعالى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقوله أحدا نكر في سياق النفي، في سياق النهي، فتعم كل أحد، ولو كان المدعو نبيا، ولو كان المدعو عبدا صالحا، ولو كان المدعو وليا من أولياء الله، ولو كان المدعو ملكا من الملائكة، ولو كان المدعو أحد أنبياء الله أو أحد رسله، كل هذا داخل في أنواع الشرك. فالدعاء يكون لله وحده سبحانه وتعالى، وهكذا الاستغاثة والاستعانة إلى غير ذلك. نعم.
وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا.
نعم، وهذه هي المخالفة الثانية التي ربما ارتكبها بعض الجهال عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطلب منه الشفاعة، كأن يقول مثلا يا رسول الله اشفع لي عند ربك أن يشفيني، أو يقول اشفع لي عند ربك أن يرزقني ذرية، أو يقضي حاجتي، أو نحو ذلك. فهذه هي الشفاعة المحرمة التي حرمه الله جل وعلا في كتابه، في قوله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا محرم، ولا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة، أن تجعل بينك وبين الله شفيعا، ليس بينك وبين الله أحد، إنما تدعو الله، ترفع يديك في أي وقت والله يسمع دعاك جل وعلا، أما أن تعمد إلى صاحب قبر أو إلى غير ذلك، ولو كان النبي ولو كان غيره صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يملك، هو ميت في قبره هو وغيره. أما الشفاعة التي بيّنها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي تلك الشفاعة المثبتة، وهي شفاعته لأهل الموقف في يوم القيامة، الشفاعة العظمى، أو شفاعته لأهل التوحيد ممن كتب لهم الدخول في النار ثم يخرجون منها، أو شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا فيها. فهذه شفاعة صحيحة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أما في حال موته لا، فإنه لا ينفع أحدا أيا كان. فالشفاعة التي ثبتت له عليه الصلاة والسلام هي ما كان في يوم القيامة، فإن له شفاعات عديدة عليه الصلاة والسلام، وأعظمها شفاعته لأهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهي الشفاعة العظمى، تسمى الشفاعة العظمى وتسمى الشفاعة الكبرى، وله شفاعات أخرى. أما في قبره وهو رهين في قبره، فإنه لا يستطيع أن ينفع أحدا، لا قريب ولا بعيد، لا أحد، لا قريب من كان من أهل بيته ولا غيره، إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى النفع بيد الله والضر بيد الله عز وجل. نعم.
فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك.
نعم، هذه هي الصفة المباحة، الصفة المحرمة أن تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا محرم وشرك. أما إن قلت اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في فرطي الذي مات، فهذا جائز ولا بأس، لأنك طلبتها من الله سبحانه وتعالى. فرق بين اللفظين، فرق بين أن تقول اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا فلان، اشفع لي يا ولي الله، اشفع لي يا بدوي، إلى غير كل هذا داخل في الشرك. أما إن قلت يعني أو سألت الله الشفاء أن يشفع لك بهؤلاء، فهذا يجوز أن تسأل الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. فهو كمن سأل غيره الدعاء، كما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة عمر أنه قال ولا تنسنا أخي من دعائك. فمن قال هذا فهو نظير من قال مثلا أدعو لي فلان، لا بأس. أما أن تدعو أحدا في قبره لا ينفع ولا لا يستطيع لك نفعا ولا ضر، فهذا من صور الشرك التي توجب الخلود في النار عياذا بالله. نعم.
وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا ما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم، وهذا عام، إذا مات ابن آدم، وهذا عام في كل ميت، في الأنبياء وفي الشهداء وفي الصالحين وفي غيرهم، إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الثلاث التي بيّنها صلى الله عليه وسلم: من ولد صالح يدعو له، إذا رزقه الله ولدا صالحا أو ابنة صالحة تدعو له فإن هذا ينفعه، أو علم ينتفع به، إذا كان عالما أو نحو ذلك فإن الله ينفعه بهذا العلم الذي يجري بعد موته، أو مال يدخر ثم يكون صدقة له جارية وقفا أو نحو ذلك، فهذا نعم ينتفع به. أما ما سوى هذا فإنه لا ينتفع بأعمال الناس، إلا اللهم ما يقال في حق ذلك الذي ترك حجة الإسلام ومات وهو لم يحج، فإن هذا يقضى عنه، وهذا داخل في هذا المقام. أما غير هذا مما يطلب من الأموات فإن هذا من صور الشرك المحرم التي ربما جهلها كثير من الناس، فواجب على المسلم أن يكون بصيرا بأمور دينه، ولا سيما بأمور عقيدته، ولا سيما الأمور التي تكون في باب الاعتقاد. وحري بالمسلم أن يقرأ كتب العلماء الربانيين أمثال هذا العالم الجليل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقه في العلم من تلامذته كالشيخ محمد بن عثيمين وغيره من العلماء الربانيين، فإن لهم رسائل قيمة في هذا الباب، في باب الاعتقاد، وهي رسائل مختصرة يفهمها كل أحد، فحري بك أن تحرص على اقتناء هذه الكتب وهذه الرسائل. نعم.
وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
نعم، يعني تقول مثلا للرجل ادعو لي، تقول لأبيك ادعو لي، لأنه يرجى استجابة دعوته إذا دعا لولده، أو تقول للمسافر لأنه حري أن تستجاب دعوته ادعو لي، ادعو الله لي. أما أن تدعو الميت في قبره لا، هذا لا يجوز. نعم، لأن هذا حي قادر، الذي تطلب منه الدعاء دعاء الله لك هذا حي قادر يدعو لك. أما من كان ميتا فإنه ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره من الناس. نعم.
وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأما
يعني هذه الشفاعة التي تكون في يوم القيامة، هناك شفاعات عديدة، والنبي له أكثر من شفاعة صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعات لا تكون إلا بشرطين. الأول الإذن، إذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني الرضا، أن يرضى سبحانه وتعالى هذا الشافع، وهذه كلها في يوم القيامة. أما في الدنيا فإنك لا تطلب أحدا من أحد دعاء إلا إذا كان حيا يدعو لك، والأولى أن تدعو لنفسك، لكن إن كان كبيرا كأن يكون أبا لك أو أما وترجو استجابة دعوته ملك هذا، أدعو الله يا والدي لي أن يشفيني، أدعو الله لي يا والدتي إلى غير ذلك، هذا لا بأس إذا كان حيا، أما الميت لا. نعم.
وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام.
نعم. وليس من لازم هذا يعني حياته حياة برزخية أن يطلب منه الشفاعة، لا، هذه حياة لا تعلم حقيقتها، فالله سبحانه وتعالى هو العالم. فالشهداء أحياء في قبورهم يرزقون، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء، لكن هذه حياة برزخية لا تعلم حقيقتها ولا يعلم كهنها، فليس من لازم هذا أنك تقول إن النبي حي فإني أطلب منه الشفاعة أو أدعوه، كل هذا باطل ولا يجوز، والنبي حذر منه عليه الصلاة والسلام. لكن الحي القادر وترجو أن الله يستجيب دعاءه لا بأس أن تطلب منه أن يدعو لك أو نحو هذا، لا بأس، والأولى أن تدعو لنفسك، لأن هذا هو أحضر لقلبك وأدعى لاستجابة الدعاء منك، فتتحرى أوقات الإجابة كآخر الليل، ولا سيما أنك أنت الآن في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي موطن مبارك، فإنك تجتهد في آخر الليل في صلاة الليل، وتجتهد في استغلال هذا الوقت المبارك، لأنه وقت نزول إلهي، وهو أحرى أوقات الإجابة، وتدعو الله سبحانه وتعالى، وهكذا ما بين الأذان والإقامة إلى غير ذلك. أما أن تعمد إلى ميت في قبره أو غير ذلك فهذا شرك. نعم.
والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة.
نعم، يعني أحياء حياة برزخية، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أحياء حياة برزخية، أما هم فهم أموات، ليست كحياة الدنيا، حياة القبر ليست كحياة الدنيا، فلا تبيح لأحد أن يطلب من ميت الشفاعة والنفع والضر، ولو كان شهيدا أو نبيا أو ملكا أو أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى، إنما تطلب من الله عز وجل. فهذه الأعمال قد تقع من بعض الجهال، وهي أنواع من أنواع الشرك، فيجب الحذر منها أشد الحذر. نعم.
وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع.
نعم، وهذه أيضا من المخالفات التي تقع من بعض الحجاج، أنه متى ما قدم للسلام عليه عليه الصلاة والسلام رفع صوته بالسلام، وهذا ينافي الأدب، فيجب عليك أن تخفض صوتك عليه الصلاة والسلام عنده، أما رفع الصوت فإنه ينافي التأدب معه عليه الصلاة والسلام. نعم،
لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
نعم، وهذا عام في حياته وبعد موته، الحكم هنا في هذه الآية عام في حياته وبعد موته، فينهى عن الجهر عند السلام عليه، وهكذا ينهى أن تناديه باسمه كجهر بعضكم لبعض، كأن تقول السلام عليك يا محمد أو كذا، هذا لا ينهى عنه، إنما تقول يا رسول الله يا نبي الله تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. نعم،
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
نعم، إذا ألقيت عليه تحية الإسلام كفى، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زدت أشهد أنك أديت، أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا طيب وحسن لا بأس. وهكذا تسلم على صاحبيها أبي بكر وعمر، فتقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ثم على عمر السلام عليك يا عمر، إلى غير ذلك. أما أن تطيل القيام وأن تأتي ربما أو يأتي بعض الناس ربما بأدعية أخرى بأذكار أخرى، هذا كله داخل في البدع، كأن يقول بعضهم مثلا: جئنا إليك يا رسول الله من إلى جنابك يا رسول الله من أماكن بعيدة ومن بلدان شتى، نبحث عن السلام عليك أو نتقرب إليك بالسلام، كل هذه من الأقوال المحدثة، إنما الكافي هو السلام. وكان ابن عمر لا يزيد على هذا، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم على أبي بكر ثم يسلم على أبي ثم ينصرف. نعم،
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.
نعم، وهذه أيضا من المخالفات التي ربما وقعت من الجهال، فمتى رأى القبر رفع يديه يدعو متجها إلى القبر، وهذا أيضا بدعة، هذا من وسائل الشرك، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى في وجاه القبلة، فتجعل القبر خلفك والقبلة أمامك، أو أن تدعو الله في أي موضع، أما أن تدعو الله في هذا الموضع رجاء استجابة الدعاء فهذا من البدع المحدثة. نعم،
بل هو من البدع المحدثات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وهكذا أيضا ربما يجهل بعض الناس، فإذا أراد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده فيقول السلام عليك هكذا أو كلتا يديه، هذا على خلاف السنة، إنما يقف هكذا على هيئته ويسلم بلسانه بلا رفع يد، هذا هو المنقول عن السلف الصالح. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
نعم، وفي هذا دلالة على أن السلف لم يكن من طريقهم أنهم يعمدون إلى القبر لأجل الدعاء عنده، ولا أعلم هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. إنما ربما وقع من بعض الجهال في أزمان متأخرة، أو ربما قال به بعض الفقهاء الذين تأخروا جدا. فالذي ثبت عن الصحابة الأبرار أنهم كانوا يسلمون عليه فحسب، وإذا أرادوا الدعاء انصرفوا إلى القبلة ودعوا الله سبحانه وتعالى في أي موضع من المسجد. نعم.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.
نعم، يعني إذا قدم في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستر يديه ولا يجعلهما على صدره كحال المصلي أو تحت سرته، فإنه ربما فعل هذا بعض الناس جهلا يظن أن هذا من التأدب معه عليه الصلاة والسلام، فهذا إنما يكون لله سبحانه وتعالى في الصلاة. فإذا دخلت في الصلاة فإنه يشرع لك أنك تجعل يمينك على يسارك حال القيام وحال الرفع من الركوع. أما عند زيارة القبر أو عند رؤية الملوك أو الرؤساء أو غير ذلك، أو عند رؤية أبيك أو أمك، فإن هذا لا يشرع، لأن هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا كان القصد من هذا هو التعظيم، إذا كان القصد من فعل هذا هو التعظيم، أما إن كانت عادة جرت فيختلف الحكم. كلامه هنا حسب نية الفاعل، فإذا فعل هذا بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينهى عن فعل هذا، لأن هذه عبادة إنما تصرف لله سبحانه وتعالى. وهكذا من باب أولى انحناء الإنسان عند القبر، فهذا لا يجوز. إذا قدم للسلام عليه ربما جهل بعض الناس فانحنى يسيرا، فهذا محرم ولا يجوز، لا للنبي ولا لغيره عليه الصلاة والسلام، إنما الركوع لله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول.
نعم، رحمه الله أراد بيان الحق ونصح عباد الله، وبيّن أنه ربما وجد من يلبس على الناس في هذا فلا يضر المسلم، لأن المتبع هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فبين لنا هذا أتم بيان رحمه الله. نعم.
وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات.
نعم، يعني هذا ربما فعله بعض الناس، كلما دخل المسجد استقبل قبره عليه الصلاة والسلام ثم أصبح يحرك شفتيه بدعوات أو نحو هذا، فهذا كذلك داخل في البدع المحدثة. أما إن كان قدم أول قدومه إلى المسجد النبوي ووجد أن المكان مزدحم ولم يستطع القرب من قبره فله أن يسلم عليه من بعد عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
نعم، وفي هذا دلالة، يعني في حكايته عبارة مالك رحمه الله، دلالة على أن الأئمة كانوا ينكرون هذه الأمور في زمنهم، ينكرون هذه البدع التي ربما وقعت عند قبره أو عند قبر غيره عليه الصلاة والسلام. فالأئمة هم أعلم الناس بدين الله ممن أتى بعدهم، فلا يجوز لأحد أن يأخذ قول أحد من الناس وإمام المسلمين على خلافه، فلا يجوز لك أن تأخذ قول عالم من العلماء ممن تأخر وهو على مذهب مالك مثلا والإمام مالك على خلاف هذا في مسائل الاعتقاد، وهكذا في مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد. إنما تأخذ بقول الإمام في مسائل الاعتقاد، وتبتعد عن كل تلك التي أحدثت، عن كل ما أحدث من البدع بعد ذلك، لأن هذا هو الأسلم لدينك والأبعد عن وسائل الشرك. نعم.
وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج.
نعم، وأيضا مما يقع من بعض الجهال في مسألة الزيارة عموما، أن يظن بعض الناس أنه يستحب له إذا وصل المدينة أن يدخل المسجد النبوي من باب جبريل، وهذا على خلاف السنة، فإنه يدخل من أي باب كان ولا يضره. وهكذا ربما جاهل بعض الناس ظن أنه يستحب لها الاغتسال، يستحب لدخول المدينة الاغتسال قياسا على مكة، كذلك إذا ظن أن هذا من المستحبات فإن هذا على خلاف الهدي الذي كان عليه السلف، أما إن احتاج إليه لا بأس. الكلام أنه يظن أن هذه سنة، إنما الاغتسال يكون عند دخول مكة، أما المدينة فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرع الاغتسال لدخولها، لكن لو أراد هذا لحاجة له أو لتنظف أو لغير ذلك فلا بأس، الحمد لله. وهكذا ربما جهل بعض الناس فظن أنه يستحب له إذا أراد الخروج من المدينة أنه يوادع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بالسلام عليه مرة أخرى، وكذلك هذا جهل، فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا فعلوا هذا، بل لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهذا. فإذا سلمت عليه كفى، إذا سلمت عليه عند القدوم كفى والحمد لله. وهكذا ربما جهل بعض الناس فظن أنه يشرع له صلاة ركعتين عند مغادرة المدينة في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا على خلاف السنة، إنما السنة أن يصلي ركعتين إذا قدم إلى المسجد، يصليهما في الروضة أو في غير ذلك، أو إذا دخل المسجد في أي وقت ما عدا أوقات النهي، أما عند الخروج منه فلم ينقل عن السلف أنهم كانوا فعلوا هذا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من المدينة لغزاة أو لحج أو عمرة أنه وادع المسجد بهاتين الركعتين، ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، بل المشروع في حق المسلم هو أن يصلي هاتين الركعتين عند دخول المسجد، تسمى تحية المسجد، أما تحية الموادعة أو صلاة الموادعة فهذه لا أصل لها في الشريعة، وهكذا موادعة النبي في قبره لا أصل له في الشريعة، إنما الكافي هو السلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته التحقيق والإيضاح: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل من بيان حكم زيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان الآداب والمستحبات التي تشرع عند زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى بيان ما يقع من كثير من الجهال من المخالفات الشرعية والأمور المنكرة عند قدومهم إلى المدينة أو داخل المسجد النبوي أو عند قبره صلى الله عليه وسلم. واستفتح هذه المخالفات ببيان حكم التمسح بالحجرة وتقبيلها والطواف بها، ومراده بالحجرة هنا هو قبره صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك خارج المسجد في زمن وفاته وما بعد ذلك، ثم بعد ذلك بزمن طويل أدخلت هذه الحجرة في المسجد النبوي فسميت الحجرة، وهي قبره وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. ولا شك أن وبين الشيخ رحمه الله أن هذا يعني التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها بين أنه بدعة منكرة، قال وهذا لا شك أنه بدعة منكرة، وهو كذلك، فهو من البدع التي أحدثت في أزمان متأخرة. ولا شك أن التمسح بالحجرة أو التمسح بشيء من أعمدتها أو غير ذلك أو كذلك تقبيلها، كل هذا من وسائل الشرك المفضية إلى الشرك عياذا بالله، فهو وسيلة إلى الشرك. وأما الطواف بالحجرة فهذا شرك أكبر عياذا بالله، فهو من قبيل الطواف ببقية القبور، فهذا يوجب الخلود في النار ويوجب كذلك حبوط العمل. فالقصد أن الشيخ رحمه الله نصح العباد ونصح إخوانه المسلمين وبين أن هذه الفعلة منكرة، فيحرم على المسلم إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه الأمور المنكرة. وتقدم لنا في اللقاء الماضي أن المشروع في حق المسلم عند قدومه إلى المدينة أن ينوي بذلك زيارة المسجد، ولا ينوي بذلك زيارة القبر أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه بهذا قد شد الرحال. والنبي تقدم لنا في اللقاء الماضي نهى عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال لا تشد الرحال، وفي لفظ قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. فهنا الاستثناء عام، والمعنى أن الرحال لا تشد إلى موضع كان إلا إلى مسجده والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فشد الرحال لأجل زيارة القبور أو لأجل الصلاة في مساجد أخرى غير هذه المساجد الثلاثة، كل هذا محرم ولا يجوز، خلافا لمن قال به من بعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله، فإنه لربما قال به بعض الفقهاء ممن تأخرت أزمانهم كبعض الفقهاء على مذهب أبي عبد الله الشافعي، وهكذا كغيره ممن قال به، وهكذا ممن قال به من الفقهاء على مذهب مالك أو على مذهب أحمد أو على كذلك مذهب أبي حنيفة، كل هذه أقوال ضعيفة، إنما حدثت بعد تطاول الزمن، ومن كان على طريقة السلف كالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن سار على طريقتهم من تلامذتهم فإنهم لا يقولون بهذا، إنما يقولون تسن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم نقلا عن الأئمة الأربعة ولا عن سلف الأمة الصالح أنهم قالوا باستحباب زيارة القبور، إنما من تأخر ممن قال بها من الفقهاء وغيرهم. والمعول عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الصحابة الأبرار، فلم ينقل عنه أنه شرع أو دعا إلى زيارة قبره، بل إن المنقول عنه هو التحذير من ذلك، التحذير من جعل قبره عيدا. وبين هذا وبين أن هذا من صنيع اليهود والنصارى، قال ألا فلا تجعلوا قبري عيدا، فتكرار زيارة قبره وأشد الرحال إلى ذلك قد يكون داخلا في هذا. أما زيارة القبر لأجل التبرك عياذا بالله أو نحو ذلك فهذا من وسائل الشرك، وربما يصل إلى الشرك الأكبر كما تقدم قبل قليل من عبارة الشيخ، وهو الطواف بالحجرة، لأن الطواف بالحجرة هو طواف بالقبر عياذا بالله، والطواف بالقبور من صور الشرك التي توجب الخلود في النار وتوجب حبوط العمل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره.
نعم، هذه هي المخالفة الثانية، وهذا هو الأمر الثاني الذي يستنكر على بعض الجهال، وهو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار قبره شيئا من حاجاته، أو يسأله مثلا شفاء مرضه أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر، فهذا هو دعاء الأموات الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في تحذيره وسد كل طريق يفضي إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلق جميع أبواب الشرك وجميع وسائل الشرك، وبين هذا أشد وأتم بيان عليه الصلاة والسلام، وفي آخر عمره في ساعة وفاته بالغ في هذا أشد البيان، وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، وفي لفظ قال مسجدا، يعني من كثرة الزيارة وفعل الأمور المنكرة عنده. فمن طلب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره شيئا من هذه الحاجات كشفاء المرض أو نحو ذلك، أو سؤاله أن يرزقه الله ولدا أو نحو هذا، كل هذا شرك، والشرك ظاهر، الشرك يوجب حبوط العمل. والله جل وعلا يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا أشرك مع الله شركا أكبر فإن هذا يوجب أمرين عظيمين: الأول الخلود في النار، يوجب الخلود في النار عياذا بالله، لقول الله جل وعلا: إذا مات عليه، يوجب الخلود في النار إذا مات على شركه وعلى كفره، أما إن تاب تاب الله عليه. والدليل قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. الله قال: خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والأمر الثاني يوجب حبوط العمل، الله قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا ارتكب المسلم شيئا من الشرك الأكبر صورة من صوره ونوعا من أنواعه فإنه يقع في هذين الأمرين العظيمين: يحبط عمله وهكذا يخلد في النار عياذا بالله إذا مات عليه. أما إن تاب فإن الله يتوب على من تاب، والإسلام يهدم ما كان قبله، وهكذا التوبة تهدم ما كان قبلها، فمن تاب تاب الله عليه. الكلام هنا في من استمرأ هذا العمل واستقر عليه عياذا بالله. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين الصورة الثانية من المخالفات التي تقع من بعض الجهال عند قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
نعم، يعني هذا هو معنى شهادة التوحيد، وتقدم أن هذه الشهادة هي أهم أركان الإسلام، فلا يصح عمل إلا بتحقيق هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وهو الإخلاص، والثانية شهادة أن محمدا عبده ورسوله وهي المتابعة. فلا بد لهذين الشرطين عند كل عمل، عند كل عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تخلص العمل يكون خالصا لله، فإذا صرفت منه شيئا لغير الله وقعت في الشرك عياذا بالله. فالدعاء عبادة، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فإذا صرفت شيئا من هذا الدعاء فإنك وقعت في الشرك وخليت بالشرط الأول وهو الإخلاص. فإذا دعوت ميتا من الأموات في قبره، النبي أو غيره من الأموات، أن يقضي حاجتك أو أن يشفع لك أو أن يرزقك ولدا أو نحو هذا، كل هذا من صور الدعاء، فهذا يصرف لله وحده سبحانه وتعالى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فقوله أحدا نكر في سياق النفي، في سياق النهي، فتعم كل أحد، ولو كان المدعو نبيا، ولو كان المدعو عبدا صالحا، ولو كان المدعو وليا من أولياء الله، ولو كان المدعو ملكا من الملائكة، ولو كان المدعو أحد أنبياء الله أو أحد رسله، كل هذا داخل في أنواع الشرك. فالدعاء يكون لله وحده سبحانه وتعالى، وهكذا الاستغاثة والاستعانة إلى غير ذلك. نعم،
وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا.
نعم، وهذه هي المخالفة الثانية التي ربما ارتكبها بعض الجهال عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطلب منه الشفاعة، كأن يقول مثلا يا رسول الله اشفع لي عند ربك أن يشفيني، أو يقول اشفع لي عند ربك أن يرزقني ذرية، أو يقضي حاجتي، أو نحو ذلك. فهذه هي الشفاعة المحرمة التي حرمه الله جل وعلا في كتابه، في قوله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا محرم، ولا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة، أن تجعل بينك وبين الله شفيعا، ليس بينك وبين الله أحد، إنما تدعو الله، ترفع يديك في أي وقت والله يسمع دعاءك جل وعلا، أما أن تعمد إلى صاحب قبر أو إلى غير ذلك، ولو كان النبي ولو كان غيره صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يملك، هو ميت في قبره هو وغيره. أما الشفاعة التي بيّنها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي تلك الشفاعة المثبتة، وهي شفاعته لأهل الموقف في يوم القيامة، الشفاعة العظمى، أو شفاعته لأهل التوحيد ممن كتب لهم الدخول في النار ثم يخرجون منها، أو شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا فيها، فهذه شفاعة صحيحة ثابتة له صلى الله عليه وسلم. أما في حال موته لا، فإنه لا ينفع أحدا أيا كان. فالشفاعة التي ثبتت له عليه الصلاة والسلام هي ما كان في يوم القيامة، فإن له شفاعات عديدة عليه الصلاة والسلام، وأعظمها شفاعته لأهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهي الشفاعة العظمى، تسمى الشفاعة العظمى وتسمى الشفاعة الكبرى، وله شفاعات أخرى. أما في قبره وهو رهين في قبره، فإنه لا يستطيع أن ينفع أحدا، لا قريب ولا بعيد، لا أحد، لا قريب من كان من أهل بيته ولا غيره، إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى النفع بيد الله والضر بيد الله عز وجل. نعم،
فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك.
نعم، هذه هي الصفة المباحة، الصفة المحرمة أن تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا محرم وشرك. أما إن قلت اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في فرطي الذي مات، فهذا جائز ولا بأس، لأنك طلبتها من الله سبحانه وتعالى، فرق بين اللفظين. فرق بين أن تقول اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا فلان، اشفع لي يا ولي الله، اشفع لي يا بدوي، إلى غير كل هذا داخل في الشرك. أما إن قلت يعني أو سألت الله الشفاء أن يشفع لك بهؤلاء فهذا يجوز، أن تسأل الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. فهو كمن سأل غيره الدعاء، كما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة عمر أنه قال ولا تنسنا أخي من دعائك. فمن قال هذا فهو نظير من قال مثلا أدعو لي فلان، لا بأس. أما أن تدعو أحدا في قبره لا ينفع ولا لا يستطيع لك نفعا ولا ضر، فهذا من صور الشرك التي توجب الخلود في النار عياذا بالله. نعم.
وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا ما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم، وهذا عام إذا مات ابن آدم، وهذا عام في كل ميت، في الأنبياء وفي الشهداء وفي الصالحين وفي غيرهم، إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الثلاث التي بيّنها صلى الله عليه وسلم: من ولد صالح يدعو له، إذا رزقه الله ولدا صالحا أو ابنة صالحة تدعو له فإن هذا ينفعه، أو علم ينتفع به، إذا كان عالما أو نحو ذلك فإن الله ينفعه بهذا العلم الذي يجري بعد موته، أو مال يدخر ثم يكون صدقة له جارية وقفا أو نحو ذلك، فهذا نعم ينتفع به. أما ما سوى هذا فإنه لا ينتفع بأعمال الناس، إلا اللهم ما يقال في حق ذلك الذي ترك حجة الإسلام ومات وهو لم يحج، فإن هذا يقضى عنه، وهذا داخل في هذا المقام. أما غير هذا مما يطلب من الأموات فإن هذا من صور الشرك المحرم التي ربما جهلها كثير من الناس، فواجب على المسلم أن يكون بصيرا بأمور دينه، ولا سيما بأمور عقيدته، ولا سيما الأمور التي تكون في باب الاعتقاد. وحري بالمسلم أن يقرأ كتب العلماء الربانيين أمثال هذا العالم الجليل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقه في العلم من تلامذته كالشيخ محمد بن عثيمين وغيره من العلماء الربانيين، فإن لهم رسائل قيمة في هذا الباب، في باب الاعتقاد، وهي رسائل مختصرة يفهمها كل أحد، فحري بك أن تحرص على اقتناء هذه الكتب وهذه الرسائل. نعم.
وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
نعم، يعني تقول مثلا للرجل ادعو لي، تقول لأبيك ادعو لي، لأنه يرجى استجابة دعوته إذا دعا لولده، أو تقول للمسافر لأنه حري أن تستجاب دعوته ادعو لي، ادعو الله لي. أما أن تدعو الميت في قبره لا، هذا لا يجوز. نعم، لأن هذا حي قادر، الذي تطلب منه الدعاء دعاء الله لك هذا حي قادر يدعو لك. أما من كان ميتا فإنه ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره من الناس. نعم.
وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
وأما نعم، يعني هذه الشفاعة التي تكون في يوم القيامة، هناك شفاعات عديدة، والنبي له أكثر من شفاعة صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعات لا تكون إلا بشرطين: الأول الإذن، إذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع إلا عنده إلا بإذنه، والثاني الرضا، أن يرضى سبحانه وتعالى هذا الشافع. وهذه كلها في يوم القيامة، أما في الدنيا فإنك لا تطلب أحدا من أحد دعاء إلا إذا كان حيا يدعو لك، والأولى أن تدعو لنفسك. لكن إن كان كبيرا كأن يكون أبا لك أو أما وترجو استجابة دعوته ملك هذا، أدعو الله يا والدي لي أن يشفيني، أدعو الله لي يا والدتي إلى غير ذلك، هذا لا بأس إذا كان حيا، أما الميت لا. نعم.
وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام.
نعم. وليس من لازم هذا يعني حياته حياة برزخية أن يطلب منه الشفاعة، لا، هذه حياة لا تعلم حقيقتها، فالله سبحانه وتعالى هو العالم. فالشهداء أحياء في قبورهم يرزقون، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء، لكن هذه حياة برزخية لا تعلم حقيقتها ولا يعلم كهنها. فليس من لازم هذا أنك تقول إن النبي حي فإني أطلب منه الشفاعة أو أدعوه، كل هذا باطل ولا يجوز، والنبي حذر منه عليه الصلاة والسلام. لكن الحي القادر وترجو أن الله يستجيب دعاءه لا بأس أن تطلب منه أن يدعو لك أو نحو هذا، لا بأس، والأولى أن تدعو لنفسك، لأن هذا هو أحضر لقلبك وأدعى لاستجابة الدعاء منك، فتتحرى أوقات الإجابة كآخر الليل، ولا سيما أنك أنت الآن في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي موطن مبارك، فإنك تجتهد في آخر الليل في صلاة الليل، وتجتهد في استغلال هذا الوقت المبارك، لأنه وقت نزول إلهي، وهو أحرى أوقات الإجابة، وتدعو الله سبحانه وتعالى، وهكذا ما بين الأذان والإقامة إلى غير ذلك. أما أن تعمد إلى ميت في قبره أو غير ذلك فهذا شرك. نعم.
والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة.
نعم، يعني أحياء حياة برزخية، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أحياء حياة برزخية، أما هم فهم أموات، ليست كحياة الدنيا، حياة القبر ليست كحياة الدنيا، فلا تبيح لأحد أن يطلب من ميت الشفاعة والنفع والضر، ولو كان شهيدا أو نبيا أو ملكا أو أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى، إنما تطلب من الله عز وجل. فهذه الأعمال قد تقع من بعض الجهال، وهي أنواع من أنواع الشرك، فيجب الحذر منها أشد الحذر. نعم.
وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع.
نعم، وهذه أيضا من المخالفات التي تقع من بعض الحجاج، أنه متى ما قدم للسلام عليه الصلاة والسلام رفع صوته بالسلام، وهذا ينافي الأدب، فيجب عليك أن تخفض صوتك عليه الصلاة والسلام عنده، أما رفع الصوت فإنه ينافي التأدب معه عليه الصلاة والسلام. نعم.
لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
نعم، وهذا عام في حياته وبعد موته. الحكم هنا في هذه الآية عام في حياته وبعد موته، فينهى عن الجهر عند السلام عليه، وهكذا ينهى أن تناديه باسمه كجهر بعضكم لبعض، كأن تقول السلام عليك يا محمد أو كذا، هذا لا ينهى عنه، إنما تقول يا رسول الله يا نبي الله تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. نعم.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
نعم، إذا ألقيت عليه تحية الإسلام كفى، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زدت أشهد أنك أديت، أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا طيب وحسن لا بأس. وهكذا تسلم على صاحبيها أبي بكر وعمر، فتقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ثم على عمر السلام عليك يا عمر، إلى غير ذلك. أما أن تطيل القيام وأن تأتي ربما أو يأتي بعض الناس ربما بأدعية أخرى بأذكار أخرى، هذا كله داخل في البدع، كأن يقول بعضهم مثلا جئنا إليك يا رسول الله من إلى جنابك يا رسول الله من أماكن بعيدة ومن بلدان شتى، نبحث عن السلام عليك أو نتقرب إليك بالسلام، كل هذه من الأقوال المحدثة، إنما الكافي هو السلام. وكان ابن عمر لا يزيد على هذا، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم على أبي بكر ثم يسلم على أبي ثم ينصرف. نعم.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.
نعم، وهذه أيضا من المخالفات التي ربما وقعت من الجهال، فمتى رأى القبر رفع يديه يدعو متجها إلى القبر، وهذا أيضا بدعة، هذا من وسائل الشرك، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى في وجاه القبلة، فتجعل القبر خلفك والقبلة أمامك، أو أن تدعو الله في أي موضع، أما أن تدعو الله في هذا الموضع رجاء استجابة الدعاء فهذا من البدع المحدثة. نعم.
بل هو من البدع المحدثات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وهكذا أيضا ربما يجهل بعض الناس، فإذا أراد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده فيقول السلام عليك هكذا أو كلتا يديه، هذا على خلاف السنة، إنما يقف هكذا على هيئته ويسلم بلسانه بلا رفع يد، هذا هو المنقول عن السلف الصالح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
نعم، وفي هذا دلالة على أن السلف لم يكن من طريقهم أنهم يعمدون إلى القبر لأجل الدعاء عنده، ولا أعلم هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. إنما ربما وقع من بعض الجهال في أزمان متأخرة، أو ربما قال به بعض الفقهاء الذين تأخروا جدا. فالذي ثبت عنه عن الصحابة الأبرار أنهم كانوا يسلمون عليه فحسب، وإذا أرادوا الدعاء انصرفوا إلى القبلة ودعوا الله سبحانه وتعالى في أي موضع من المسجد. نعم.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.
نعم، يعني إذا قدم بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستر يديه ولا يجعلهما على صدره كحال المصلي أو تحت سرته، فإنه ربما فعل هذا بعض الناس جهلا يظن أن هذا من التأدب معه عليه الصلاة والسلام، فهذا إنما يكون لله سبحانه وتعالى في الصلاة. فإذا دخلت في الصلاة فإنه يشرع لك أنك تجعل يمينك على يسارك حال القيام وحال الرفع من الركوع، أما عند زيارة القبر أو عند رؤية الملوك أو الرؤساء أو غير ذلك أو عند رؤية أبيك أو أمك فإن هذا لا يشرع، لأن هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا كان القصد من هذا هو التعظيم، إذا كان القصد من فعل هذا هو التعظيم، أما إن كانت عادة جرت فيختلف الحكم. كلامه هنا حسب نية الفاعل، فإذا فعل هذا بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينهى عن فعل هذا، لأن هذه عبادة إنما تصرف لله سبحانه وتعالى. وهكذا من باب أولى انحناء الإنسان عند القبر، فهذا لا يجوز. إذا قدم للسلام عليه ربما جهل بعض الناس فانحنى يسيرا، فهذا محرم ولا يجوز، لا للنبي ولا لغيره عليه الصلاة والسلام، إنما الركوع لله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول.
نعم، رحمه الله أراد بيان الحق ونصح عباد الله، وبيّن أنه ربما وجد من يلبس على الناس في هذا فلا يضر المسلم، لأن المتبع هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فبين لنا هذا أتم بيان رحمه الله. نعم.
وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات.
نعم، يعني هذا ربما فعله بعض الناس، كلما دخل المسجد استقبل قبره عليه الصلاة والسلام ثم أصبح يحرك شفتيه بدعوات أو نحو هذا، فهذا كذلك داخل في البدع المحدثة. أما إن كان قدم أول قدومه إلى المسجد النبوي ووجد أن المكان مزدحم ولم يستطع القرب من قبره فله أن يسلم عليه من بعد عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
نعم، وفي هذا دلالة، يعني في حكايته عبارة مالك رحمه الله، دلالة على أن الأئمة كانوا ينكرون هذه الأمور في زمنهم، ينكرون هذه البدع التي ربما وقعت عند قبره أو عند قبر غيره عليه الصلاة والسلام. فالأئمة هم أعلم الناس بدين الله ممن أتى بعدهم، فلا يجوز لأحد أن يأخذ قول أحد من الناس وإمام المسلمين على خلافه. فلا يجوز لك أن تأخذ قول عالم من العلماء ممن تأخر وهو على مذهب مالك مثلا، والإمام مالك على خلاف هذا في مسائل الاعتقاد، وهكذا في مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد. إنما تأخذ بقول الإمام في مسائل الاعتقاد، وتبتعد عن كل تلك التي أحدثت، عن كل ما أحدث من البدع بعد ذلك، لأن هذا هو الأسلم لدينك والأبعد عن وسائل الشرك. نعم.
وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج.
نعم. وأيضا مما يقع من بعض الجهال في مسألة الزيارة عموما، أن يظن بعض الناس أنه يستحب له إذا وصل المدينة أن يدخل المسجد النبوي من باب جبريل، وهذا على خلاف السنة، فإنه يدخل من أي باب كان ولا يضره. وهكذا ربما جاهل بعض الناس ظن أنه يستحب لها الاغتسال، يستحب لدخول المدينة الاغتسال قياسا على مكة. كذلك إذا ظن أن هذا من المستحبات فإن هذا على خلاف الهدي الذي كان عليه السلف، أما إن احتاج إليه لا بأس. الكلام أنه يظن أن هذه سنة، إنما الاغتسال يكون عند دخول مكة، أما المدينة فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرع الاغتسال لدخولها. لكن لو أراد هذا لحاجة له أو لتنظف أو لغير ذلك فلا بأس، الحمد لله. وهكذا ربما جهل بعض الناس فظن أنه يستحب له إذا أراد الخروج من المدينة أنه يوادع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بالسلام عليه مرة أخرى، وكذلك هذا جهل، فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا فعلوا هذا، بل لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهذا. فإذا سلمت عليه كفى، إذا سلمت عليه عند القدوم كفى والحمد لله. وهكذا ربما جهل بعض الناس فظن أنه يشرع له صلاة ركعتين عند مغادرة المدينة في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا على خلاف السنة، إنما السنة أن يصلي ركعتين إذا قدم إلى المسجد، يصليهما في الروضة أو في غير ذلك، أو إذا دخل المسجد في أي وقت ما عدا أوقات النهي. أما عند الخروج منه فلم ينقل عن السلف أنهم كانوا فعلوا هذا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من المدينة لغزاة أو لحج أو عمرة أنه وادع المسجد بهاتين الركعتين، ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بل المشروع في حق المسلم هو أن يصلي هاتين الركعتين عند دخول المسجد، تسمى تحية المسجد. أما تحية الموادعة أو صلاة الموادعة فهذه لا أصل لها في الشريعة، وهكذا موادعة النبي في قبره لا أصل له في الشريعة، إنما الكافي هو السلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم.
نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.